بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي نوع الهدي الذي يجزئ الحاج ذبحه، ها، بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ ما الدليل؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه. فما هو الأفضل؟ ها؟ الإبل ثم البقر ثم الغنم، إذا كان يضحي عن نفسه ببدنة أو بقرة. فإذا كان سيشترك، ما هو الأفضل؟ ها؟ الأفضل أن يكون من الغنم، لأنه كونه يهدي رأسا عنه بمفرده هذا يكون أعظم. في كم يكون الاشتراك؟ ها، إذا اشتركوا في الإبل أو البقر، ها، سبعة. في ماذا سبعة؟ في البقر والإبل، والإبل عشرة. كأنهم يرفعون أيديهم، ما لهم هذا، ها، سبعة. أحسن، سبعة في الإبل وفي البقر. فكيف حديث ابن عباس أنهم اشتركوا عشرة في بعير، ها؟ لا، حديث ابن عباس في الأضاحي اشتركوا السبعة في بقرة في جزور، فكيف فيه؟ نعم، أحسنت. منهم من حمله أن هذا كان في حال سفر والمسافر يكون في ضيق، ومنهم من قال حديث جابر أصح. نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. أيضا ما ينبه عليه أنه قد جاء الهدي غنم، قلنا ابن عباس ماذا استدل على إجزاء الهدي من الغنم؟ هديا بالغ الكعبة. قال و يجزي عن الظبي ماذا؟ شاه، وسماها الله تعالى ماذا؟ هديا. جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وقلدها، وذكر الشوكاني أن فيه رد على من قال لا تجزئ الغنم. في الصحيحين عن عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. قال الشوكاني في نيل الأوطار مجلد التاسع صفحة 24 و400، قال وقوله غنما فقلدها فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم، وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم. الشوكاني رحمه الله قال: وأما كونه يجوز للمهدي أن يأكل من الهدي فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة أي قطعة، وكان نحر مئة فأمر من كل بدنة بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكله علي من لحمها وشربا من مرقها، أخرجه أحمد ومسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال النووي شرح مسلم: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة، تتمته ليس بواجب، أنه سنة ليس بواجب، انتهى. والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره، لقوله تعالى: فكلوا منها. وأما كون للمهدي أن يركب هديه فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة، والمراد إنها بدنة إنها هدي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو يراها بدنة لا تخفى عليه، ولكن المراد بقول إنها بدنة إنها هدي، بدنة معدل الهدي. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. أي وإن كانت قد أعدتها الهدي اركبها. وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وأما كونه يندب إشعار الهدي وأما كونه يندب إشعاره وتقليده فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. وأما كونه لا يحرم على من بعث بهدي شيء فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذه مسائل ذكرها الشوكاني في ما يتعلق بالهدي. المسألة الأولى: جواز الأكل من الهدي. وكما رأيت نقل النووي رحمه الله الإجماع على استحباب الأكل من هدي التطوع. بقي إذا كان من الهدي الواجب هل يأكل منه؟ قال الشوكاني: والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره، لأنه يستحب الأكل منه أيضا. لقوله تعالى: فكلوا منها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إلى أن قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وقد أشار الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار إلى أن المخالف قاسها على الزكاة من منع الأكل منها في المجلد التاسع صفحة 440، بعد أن استظهر ما استظهره هنا أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان تطوعا وما كان فرضا، قال لعموم الآية: فكلوا منها، ولم يرد في الآية تفصيل. ثم أشار إلى أنه قد وجد خلاف ولم يسمي المخالف، وأشار إلى أن المخالف تمسك بالقياس على الزكاة، قال: كما أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من زكاته التي يخرجها، فكذلك لا يجوز أن يأكل من هديه الذي يقدمه، أي إذا كان واجبا. ورد الشوكاني رحمه الله هذا الاستدلال بقوله: قال: والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم، عموم الآية. لماذا؟ قال: لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء، شرعت الزكاة لأجل مواساة الفقراء، فصرفها إلى المالك كونه يأكل منها إخراج لها عن موضوعها، احتيال كونه يرد زكاته إليه، وليس شرع الدماء كذلك، أي لم يشرع الدماء من الهدي لمواساة الفقراء، لأنها إما لجبر نقص قد يحصل في عبادة في الحج، أو لمجرد التبرع، فلا قياس مع الفارق فلا تخصيص. إذن القياس قياس المنع من قياس منع الأكل من الهدي على المنع على منع الأكل من الزكاة ليس بقوي. مما يلتحق بالأكل منها رحمك الله الشرب من لبنها، هل يجوز أن يشرب من لبن الهدي؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه سئل عن ذلك فأباحه، قال: من غير إجهاد أو نحو ذلك. سئل عن ركوب الهدي قال: لا بأس به ولا يجهدها ويتعبها. وسئل عن حلبها والشرب من لبنها فقال أيضا: لا بأس به إن لم يشق عليها. وذكر الشوكاني رحمه الله في النيل خلافا في صفحة 34 و400 من المجلد التاسع، قال ذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يتصدق به، فإن شربه تصدق بثمنه، قال وقال مالك لا يشرب من لبنه، من لبن الهدي، فإن شرب لم يغرم، إن شرب ليس عليه شيء. والصحيح ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه أنه لا بأس بالشرب منها، ولا شيء عليه فيه، فإذا كان يجوز أن يأكل من لحمها كذلك يجوز أن يشرب من لبنها. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة ركوب الهدي، وما المراد بالهدي الذي يركب؟ أي الإبل، أما البقر والغنم فلا تركب، هذا أمر واضح، لكن اختلفوا في الإبل على أقوال كثيرة، القول الأول أنه يجوز ركوبها مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء احتاج أو لم يحتاج، وهذا قول عروة بن الزبير وهو رواية عن مالك وأحمد. وقال به إسحاق وأهل الظاهر، وجزم به النووي وجماعة من أصحاب الشافعي كالقفال والماوردي، والسلل هؤلاء بحديث أنس وأبي هريرة في الصحيحين، قد ذكر الشوكاني لفظ حديث أنس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، إلى آخر الحديث. القول الثاني أنه يجوز للمحتاج، من احتاج إلى الركوب يجوز، ويكره لغير الحاجة، إذا لم يكن حاجة إلى ركوب الهدي مكروه، وهذا قول الجمهور. قول أبي حنيفة والشافعي وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد، استدل هؤلاء بحديث جابر في صحيح مسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وقال بعضهم يجوز للضرورة التي هي أشد من الحاجة، وهذا القول حكاه ابن العربي عن مالك، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي، وقال به بعض الحنفية أن ذلك يجوز للضرورة، وقال به الشعبي أيضا. وقال بعض أهل الظاهر يجب ركوب الهدي، ركوب الهدي واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اركبها، قالوا والأمر يفيد الوجوب. وأيضا قالوا لمخالفة أهل الجاهلية فيما كانوا يجعلونه من البحيرة والسائبة إلى يركبونها والحام الذي قد حمى ظهره، قالوا فركوبها مخالفة لأهل الجاهلية. وحكى بعضهم عن أبي حنيفة أنه منع مطلقا، قال لا يجوز مطلقا، والمشهور عن أبي حنيفة هو الأول، أي الذي يقول يجوز للحاجة. لو نظرنا إلى هذه الأدلة نجد أصرح الأدلة حديث جابر رضي الله عنه الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجة أو الإلقاء. وحديث أنس وأبي هريرة رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، محتمل أنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل قد شق عليه المشي والسير فأمره أن يركبها لكونه قد شق عليه واحتاج إلى الركوب. وكان يظن أن ركوبها يمتنع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له جواز ذلك. وهذا ظاهر ما جاء عن ابن عباس في الأثر السابق، سئل عن ركوب الهدي فقال بغير مشقة عليه أو إجهاد له، أي كونه يحتاج إلى ذلك يركبه ولا يشق عليه. وهذا أقوى الأقوال، قول الجمهور أنه إذا احتاج إليها يجوز أن يركبها. وإن لم يحتج بأن يكون معه مركوب آخر يركب على الآخر. بقي هل يجوز أن يحمل عليها المتاع أو يحمل غيره عليها؟ في نيل الأوطار في صفحة 34 و400 من المجلد التاسع، ذكر في حمل المتاع قولين. القول الأول قول الجمهور وهو الجواز، قياسا على الركوب. وجاء المنع عن الإمام مالك رحمه الله، والصحيح كما تقدم أنه إذا احتاج إلى ذلك يجوز له أن يحمل المتاع عليها. كونه يشق عليه، لأنه يشق عليه أن يحمل متاعه، فإذا شق عليه واحتاج إلى حمله على الهدي حمله، وإن كان عنده ما يحمل عليه فليحمل على الآخر. مثل ذلك حمل الغير، هل لو أن يحمل غيره عليها يجعل غيره يركبها؟ على من سبق بحسب الحاجة، إن احتاج إليه غيره كأن يكون غيره ليس له مركوب واحتاج إلى الركوب فأعطاه هذه الناقة وهذا البعير الذي قد جعله هديا يركبه، جاز ذلك. على ألا يأخذ أجرا، فقد نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يجوز تأجير الهدي، إذا قد جعله هديا واحتاج غيره أن يركبه يعطيه أن يركبه بدون أجرة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة إشعار الهدي، والإشعار كما قال ابن الأثير قال هو أن يكشط جلد البدنة كشط الجلد بشيء حاد حتى يسيل الدم، ثم يسلته، والسلت معلوم هو المسح بالأصبع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلت الصحفة أي تمسح بالأصابع ثم تلعق. فيكون ذلك علامة على كونها هديا. فإذا الإشعار هو كشط الجلد حتى يسيل الدم ثم يسلت هذا الدم. وفي حكمه قولان للعلماء، القول الأول أنه مستحب، وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، مذهب مالك والشافعي وأبي مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة، ومذهب داود الظاهري، بل قال الخطابي قال جميع العلماء الإشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة. فقال جمهور أهل العلم الإشعار سنة، واستدلوا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم الذي ذكره الشوكاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها. ونستدل بحديث المسور بن مخرمة في صحيح البخاري ذكر الحديث فيه: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره ويستدل بحديث عائشة في الصحيحين قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت. الحديث شاذ ثم أشعرها. وخالف في هذا أبو حنيفة، وقابل أبي حنيفة إبراهيم النخعي كما ذكره الترمذي في سننه، وكثيرا ما تجد قولا يتفق فيه النخعي وأبو حنيفة. ما السبب؟ ها؟ واضح. ها؟ نعم، مر معنا هذا الأثر. نعم، أنه قليل طلب الآثار، وأيضا كلاهما كانين بالكوفة، كلاهما كان بالكوفة. فأبو حنيفة تأثر كثيرا بمذهب النخعي، وتقدم معنا أظن عن حماد بن زيد في سنن البيهقي أو عن ابن المبارك أن النخعي كان قليل الأخذ للآثار أو نحو ذلك. فذهب النخعي إلى أنه مكروه، وكذلك قال أبو حنيفة، بل صرح أبو حنيفة أن الإشعار بدعة، ونقل بعضهم عن أنه قال هو حرام. لماذا؟ قال لأنه مثله، تمثيل بالحيوان، وأيضا قال لأنه تعذيب، والأمران منهي عنهما، المثل والتعذيب منهي عنها. والصحيح قول الجمهور لهذه الأحاديث الصريحة، فوا عجبا كيف خالفوها. أبو حنيفة حتى أصحابه لم يوافقوا في هذه المسألة، ألزم الناس له محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي خالفوه، ووافقوا الجمهور على هذا القول. وكم من أشياء فعلت من هذا القبيل وهي جائزة، كالكي والختان، الحجامة ونحو ما فيه حاجة، فهذا فعل للحاجة وليعلم أنه هدي. فإذا الإشعار سنة مستحب، دل عليه الدليل. بقي ما هو الذي يشعر من الحيوانات؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال: اتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. اتفقوا على أن الغنم لا تشعر. علل بتعليلين، الأول لضعفها فهي ضعيفة، ثانيا لكونه عليها شعر أو صوف فيستر هذا الموضع الذي أشعرت فيه، فإذا الغنم لا تشعر، بقي الإشعار يكون للإبل وللبقر. أما موضع الإشعار ففيه قولان، القول الأول أنها تشعر في صفحة سنامها الأيمن، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب الشافعي وصاحبي أبي حنيفة ومذهب داود. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، أخرجه مسلم. أشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو قول مالك أنها تشعر في صفحة سنامها الأيسر، وصح هذا القول عن عبد الله بن عمر أنه قال: في الأيسر فإن صعب عليه ففي الأيمن. الصحيح هو القول الأول لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أشعرها في صفحة سنامها الأيمن. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة تقليد الهدي، والتقليد أن يعلق في عنق الهدي قلادة، وهذه القلادة سواء كانت نعالا أو غير ذلك، سواء قلدها نعلين أو نعلا واحدة أو غير النعال، وقد ذهب إلى استحباب التقليد جمهور العلماء، للأحاديث الصحيحة جاء عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها، وقالت في بعض الروايات الصحيحة: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. حديث ابن عباس: أشعرها في صفح سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. حديث المسور بن مخرمة في البخاري: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. وحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي. وحديث ابن عباس: قلدتون علي قلدون علين. وحديث عائشة تقول: فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أن مما يفتل ولا يتعين أن يكون نعالا. وأنكر التقليد، مراد بالتقليد أي جعل القلادة، أنكره مالك وأبو حنيفة. وإنكارهم للتقليد مقيد بالغنم، أنكروا تقليد الغنم. والظاهر أنهم لم ينكروا التقليد مطلقا، إنما أنكروا تقليد الغنم. ويدل على ذلك تعليلهم، قالوا: لأن هذه القلادة تضعفها. وتثقل عليها، تشق عليها الغنم فلا تقلد. والصحيح هو القول الأول، قول الجمهور: جواز التقليد مطلقا. قد وردت به الأدلة، حديث ابن عباس في الإبل، وحديث عائشة في الصحيحين في الغنم، وكلها قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: في صفحة 23 و400، قال: وما احتجوا به على عدم المشروعية، احتج به مالك وابو حنيفة من عدم مشروعية تقليد الغنم لأنها تضعفها، بأنها تضعف عن التقليد، هي حجة أوهى من بيوت العنكبوت. فإن مجرد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي، وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد يكون تشق عليها ثقيلة، قلدت بما لا يضعفها، أي لا يؤدي هذا إلى إنكار هذه السنة. إن كان يشق عليها يثقل تقلد بما لا يشق عليها. ثم أشار إلى الحكمة من التقليد. ما هي الحكمة من تقليد الهدي؟ قال رحمه الله: الحكمة، قيل الحكمة في تقليد الهدي النعل، أي تخصيص النعل، أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، لأن المسافر يتخذ نعالا، فإذا قلدت هذه الهدي إشارة إلى السفر وإلى الجد فيه. وقال ابن المنير: الحكمة في أن العرب تعد النعل مركوبة، بل قد جاء ذلك في الحديث، حديث جابر في صحيح مسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، فيعدون النعل مركوبا.
قال أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، فكأن الذي أهدى أي أهدى الهدي خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، أيضا ما ينبه عليه جاء عن مالك وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهما كره أن تكون القلائد من الأوبار، أي أوبار الإبل، وقالوا تكون من نبات الأرض، تكون القلائد من نبات الأرض. والصحيح أن ذلك لا يكره، وهو الذي اختاره البخاري وبوب عليه باب القلائد من العهن وهو الصوف. وأخرج الحديث حديث عائشة: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية: من عهن كان عندي، والعهن هو الصوف، من عهن كان عندي. وفي هذا ردنا أيضا على من اشترط النعلين، قالت عائشة: من عهن كان عندي. فإذا التقليد سنة، وهو في كل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. هنا إشكال، من يجيب عليه؟ أنت. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تترك قلادة في رقبة بعير إلا قطعت، أمر بقطع القلائد من رقاب الأبعرة، فكيف هنا أمر بتقليدها؟ هذا التقليد خاص بالهدي، وذاك المنهي عنه إذا كان لأجل ماذا؟ ها؟ دفع العين، كانوا يقلدون عليها دفع. فلا يأتي إنسان الآن يذهب يصبح قد علق على الأغنام نعال، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلدها النعال. لا، هذا في الهدي. كما سمعت اختلفوا في الحكمة، منهم من قيل أن هذا إشارة إلى طول السفر والجد فيه، منهم من قال أنهم يعدون النعال مركوبا فإذا قلد خرج من مركوبه تقربا إلى الله، أو يقال كان ذلك النعل علامة. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قالوا كان الرجل يقلد الحيوان ثم يرسله يبعث به، فإذا رآه من رآه لا يأخذه، لا يزالون يوصلونه من مكان إلى مكان حتى يوصلون إلى الحرم، يعلمون أن هذا هدي لأنه قد قلد. وهذا والله أعلم أرجح في اعتبار الحكمة، أن ذلك علامة على كونه هديا. ولذا نهى الله تعالى أن تحل هذه القلائد: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نهى الله تعالى أن تحل هذه القلائد حتى يعرف هذا أنه هدي. وقد كان الإنسان يرسل بهديه كما سيأتي معنا أنه يجوز الإرسال بالهدي ولو لم يكن حاجا، كان يرسل الواحد بهديه ويقلده، فكل من رآه لا يتعرض له بل يوصله إلى بيت الله الحرام. فإذا هذا التقليد لحكمة، تقليد للهدي. وأما تقليد البهائم لدفع العين فهذا من الشرك بالله على حسب اعتقاد صاحبه، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فلا يلتبس هذا التقليد للهدي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد البهائم لدفع العين واتقاء العين. ثم ذكر الشوكاني مسألة بعث الهدي، هل من بعث بالهدي يكون محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم؟ سيأتي هذا إن شاء الله.